الحمد لله رب العالمين،
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب أحكام الدين: ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم.
وقف حديث المصنف رحمه الله في بيان مسائل تتعلق بأحكام الدين وما يتعلق به، أن المفلس الذي استغرقت الديون أكثر من أمواله فإنه ينظر بعد أن يحجر عليه في تصرفه في ماله، إذا طالب الغرماء ينظر بالترتيب الذي ذكرنا آنفا بما ذكره المصنف من يعطى من الغرماء بحسب الأحوال المذكورة آنفا، ثم بعد ذلك ما بقي يقسم بين الغرماء على قدر ديونهم بما يسمى بالمحاصة، أي على حسب حصصهم في مال هذا المدين بقدر ديونهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها فكاثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. فإن الغرماء يتقاسمون الباقي بقدر ديونهم، فإذا كان المتبقي من المال 100,000 وله غرماء ديونهم تصل إلى 1,000,000 ريال، إلا له 3 أو 4 غرماء، أحدهم 500,000 والثاني 300,000 والثالث 300,000 والرابع 100,000، كيف يقسم المال؟ 100,000 تجعل على 10 أقسام، فيعطى الأول الذي له 500,000 50,000، والثاني الذي له 300,000 30,000، والثالث الذي له 200,000 20,000، 30 أو 200، ومئة ومئة فيكون 200 يعطى 20 الثاني، والثالث 100,000 يعطى 10، والرابع يعطى 10، فيكون بذلك 300 و100 و100، 30 و10 و10 مع الأول 50 100,000، فتقسم عليهم بقدر ديونهم. نعم.
وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يقسم.
ينفق على المفلس ومن تلزمه مؤنته من المال، من تلزمه كالزوجة والأولاد، من ماله إلى أن يقسم بين الدائنين، لأن المال ماله قبل القسمة. نعم.
وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفوا.
فإذا وجب له حق بشاهد واحد ولم يوجد شاهد ثاني، فأراد القاضي ليحكم له ويثبت له الحق أن يحلفه بحديث اليمين مع الشاهد، اليمين الواحدة، يمين المدعي إذا لم يوجد إلا شاهد واحد، إنسان طالب بحق على غيره وليس له إلا شاهد واحد، فإنه ليحكم له لابد من تقوية الشاهد بيمين المدعي. فإذا كان عندنا شاهد وأراد القاضي يمين المدعي ليثبت له الحق فأبى هذا المفلس المدعي، أبى أن يحلف، قال لا أحلف إن حكمتم لي وإلا لا أعرض يميني للحلف، لا يكفي أن يأتي الغرماء يقول لا نحن نحلف بدلا منه، لم يكن لغرمائه أن يحلفوا، لأن الغرماء ليس الحق لهم، وإن كان ما سيثبت سيؤول لهم، لكن الحق المدعى به هو للغريم لهذا المدين وليس لغرمائه، لهذا المدين وليس لغرمائه. نعم.
قال رحمه الله: باب الحوالة والضمان.
من المعاملات المالية التي يحتاجها الإنسان الحوالة والضمان، وجاءت مناسبة ذكر ذلك بعد ذكر أحكام الدين، لأن الحوالة متعلقة بالديون وإحالة الدائن إلى مدين، فجاء البيان لأحكامها بما سيأتي من تفصيل. والضمان كذلك متعلق بتوثيقة الديون، فالضمان إنما يكون للدين، فجاء بيان أحكامه كما سيأتي بإذن الله. نعم.
ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل.
الإحالة أو الحوالة هي أن يكون للإنسان على هذا الإنسان اسمه زيد، له في ذمة عمرو 100,000، له في ذمة عمرو 100,000، فيأتي محمد الذي له في ذمة زيد 100,000 فيطالبه بالسداد، فيقول أنا أحيلك على عمرو فإن لي عنده 100,000، اذهب إليه واقضها منه، استوفي هذا الدين منه. هذه تسمى الحوالة، يحيله على من له عليه حق بالدين الذي لزمه، هذه تسمى الحوالة. قال المؤلف رحمه الله: ومن أحيل بدينه على من عليه مثل هذا الدين فرضي بالإحالة فقد برئ المحيل. برئ من الآن؟ برئ زيد. إذا أحال زيد محمد على عمرو فإن زيد يبرأ من الدين الذي عليه لمحمد، ويبقى محمد يطالب عمرو بال100,000 التي عليه، فقد برئ المحيل، سواء كان المحال إليه وفي مثالنا عمرو غنيا باذلا أو لم يكن، لأنه رضي بالإحالة. نعم.
ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال.
ومن أحيل على مليء، إذا أحالك، إذا جاء الآن محمد إلى زيد وقال أعطني 100,000 التي في ذمتك، فقال أنا أحيلك على عمرو لأن لي عنده 100,000 فأحيلك إليه أن تأخذ المال منه. وهذا عمرو مليء وباذل وليس عنده إشكال في الوفاء، فقد قال المصنف من أحيل على مليء لزمه أن يحتال، يعني يجب عليه ولو لم يرضى يجب عليه أن يحتال، أي يتحول إلى المحال عليه، وهو في مثالنا عمرو. هذا عند المصنف وعند جماعة من أهل العلم أن من أحيل على مليء لا بد أن يكون مليء باذل، مليء أي ليس معسر، وباذل أي ليس بمماطل، فإذا كان اجتمع فيه الملاءة مع حسن الوفاء البذل فإنه يجب في المذهب مذهب الحنابلة وعند جماعة من أهل العلم في القول الأول أنه يلزمه وإن لم يرضى، يلزمه لأن الشارع يتشوف إلى إبراء الذمم المشغولة، فنحن بالإحالة بدل أن تبرأ ذمة واحد أصبح تبرأ ذمة اثنين، فهذا مما يتشوف إليه الشارع، مما يتشوف إليه الشارع إبراء الذمم بما يشغلها، مما يشغلها. القول الثاني أن، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للحنابلة، قول جمهور أهل العلم أن قبول الإحالة على المليء الباذل مستحبة وليست واجبة، وقالوا لأن الذين قالوا بالوجوب استدلوا بحديث إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فقال الحنابلة وجماعة من أهل العلم هذا يدل على لزوم الإحالة وأنه يجب عليه أن يحتال إذا أحاله على مليء باذل. جمهور أهل العلم قالوا لا، قبول الإحالة ولو على المليء الباذل مستحبة وليست بواجبة، لأن الدين إنما هو على الأصل، وأما أن نلزمه بأن يطالب غير من أدانه فهذا أمر لا يلزمه ابتداء، لم يكن له ابتداء فلا يلزمه انتهاء. وهذا القول له حظه من النظر، والقول الأول الذي قال باللزوم فليتبع هذا أيضا استدلال بظاهر النص بالأمر بالإتباع وقبول الإحالة. هذا إذا كانت الحوالة على مليء باذل، أما إذا كانت الحوالة على مماطل أو معسر فلا يلزم المحتال أن يحتال إلى ذاك المحال عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتبع أحدكم على مليء دل على أنه إذا أحيل على معسر فإنه لا يلزمه أن يتبع، لا يلزمه إلا إن رضي فالأمر إليه، لكن على القول بالوجوب عند الحنابلة يقولون ذلك في حق الذي يحال على مليء، أما إذا أحيل على معسر أو على مماطل فإنه ليس قبوله للإحالة بواجب. نعم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
نعم.
وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ.
وإن ضمنه عنه ضامن عن الدين، إذا ضمن الدين ضامن لم يبرأ، يعني لم يبرأ المدين بالضمان، فتصبح ذمته مشغولة ولو مع وجود الضامن. وما الفرق بين الضمان والكفالة، الضامن والكفيل؟ قال الفقهاء: الضمان متعلق بالمال، والكفالة متعلقة بالبدن، فالكفيل يكفل حضور الإنسان، يعني أنه يكفل بدنه حضوره. وإما إذا قال أضمن فلان يعني أضمن الدين الذي عليه، فالضمان متعلق بالمال والكفالة متعلقة بالبدن. قال: وإن ضمن عنه ضامن، قال أنا أضمن عن فلان هذا الدين، إنسان على سبيل المثال في مثالنا الأول حتى لا تتشتت الأذهان، لو أن زيد جاء إلى عمرو وقال: أقرضني 100,000، فقال: نعم، لكن أحضر لي من يضمنك. فجاء بمحمد وقال: اضمني عند عمرو، فقال: أنا أضمن زيدا. هل إذا ضمنه برئت ذمة زيد؟ نقول: لا، ذمة زيد مشغولة بالدين ولا يبرئها وجود الضامن، لا يبرئ ذمة المدين وجود الضامن. قال: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ. نعم.
وصار الدين عليهما
عن من؟ عن الضامن والمضمون عنه. عن صار الدين على محمد الضامن وعلى زيد المدين، صار عليهما جميعا، ذمتهما مشغولة بهذا الدين لعمر، ذمتهما مشغولة بهذا الدين لعمر. نعم.
ولصاحبه مطالبة من شاء منهما.
ولصاحبه يعني صاحب الدين اللي في مثالنا الآن عمر، مطالبة من شاء منهما، له أن يطالب الأصيل المدين وله أن يطالب الضامن، لأن ذمتهما جميعا مشغولة. ولصاحبه يعني صاحب الدين مطالبة من شاء منهما، فهو مخير بين مطالبة صاحب الدين الذي عليه الدين أو أن يطالب الضامن مباشرة، يوجه له الدعوة. هذا عند الحنابل هو القول الأول في المسألة، بل هو قول جمهور أهل العلم، وله مطالبة من شاء منهما. قول الثاني عند المالكية، ونصره الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، بأن المطالبة للضامن لا تتوجه إلا عند تعذر المطالبة للمدين، ليس له أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه المدين، لأنه إذا كان المدين موجود فكيف يترك المدين ويذهب للضامن يطالبه، والمدين باقي لا توجه إليه دعوة. هذا خلاف الأصل، وهو أن الدعوة توجه على صاحب الدين، فإن تعذر ذلك لعدم وجوده مثلا، أو عدم القدرة على الوصول إليه لجهالة عنوانه، سافر، غاب، انقطع خبره، أو كان معسرا لا يمكن أن ترفع عليه دعوة ونحو ذلك، هنا نعم تتوجه المطالبة على الكفيل، على الضامن، على الضامن. أما أن توجه مباشرة، وهو قول الجمهور، مباشرة لأي واحد منهما ويوجهها للضامن، فإن في هذا إساءة لعقد الضمان، وهو عقد إرفاق وإحسان. هذا الضامن لما جاء إنما ضمن المدين المضمون عنه، ضمنه إرفاقا وإحسانا له، وما على المحسنين من سبيل. كيف توجه له الدعوة مع ترك صاحب الدين، مع ترك المدين الذي عليه الدين، وقد يكون غنيا وقد يكون قادرا على السداد، لكن لا يوجه له الدعوة؟ فهذا يجعل الناس يتقاعسون عن عقد الضمان، ولا يرغب الناس في أن يضمن ثم توجه له الدعوة ويصير هو الذي يسدد، وصاحب الدين أو المدين جالس، وربما سجن الضامن لأنه عجز عن السداد، وهذا في بحبوحة من عيشه، ولم يطالب ولم يتوجه له دعوة، وربما استهزأ أيضا كما وقعت في أحوال، يستهزئ من الضامن لما تعرض له من دعواه في المحكمة وتردد عليه، ثم ربما حكم القاضي بسجنه حتى يوفي ما عليه، فيكون بذلك قد تعرض لأمور كان مبتدأ دخوله فيها إحسانا وإرفاقا. فالقول الذي نصره الإمام العلامة بن القيم رحمه الله، قول يتوجه خاصة في هذا الزمن، الذين في أروقة المحاكم يعلمون كيف أن كثير من الضامنين أسيء إليهم بسبب عقد الضمان، ووجهت لهم الدعوة، وربما سجن بعضهم وتأثرت أسرهم وتأثرت سمعتهم وشوهت سمعتهم بسبب عقد الضمان، وهو ما استفاد شيئا، وليس هو صاحب، وليس هو الذي أخذ المال، وإنما هو محسن بعقد الضمان، فإذا به مع وجود المدين حاضر في نفس البلدة، وربما عنده مال كثير، وربما ينظر إلى هذا الحال وهو يستهزئ، ولا توجه له دعوة. فالقول، وهو قول الحنابلة وقول جمهور أهل العلم، ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، في الحقيقة عند التأمل والنظر في قواطع الشريعة، قواعدها ومقاصدها، يتوجه القول بأنه لا تكون الدعوة على الضامن إلا عند تعذر توجه الدعوة إلى المدين. نعم.
فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه.
فإن استوفى من المضمون عنه، إذا استوفى الدائن الدين من المدين، أو أبرأه، يعني أبرأ صاحب الدين المدين من الدين، برئ الضامن، انتهت الضمان، انتهى عقد الضمان. إذا استوفى صاحب الدين من المدين، فإن عقد الضمان ينتهي، يبرأ الضامن. أو لو أبرأ، قال أنا أبرأتك، سامحتك يا صاحب الدين، يا المدين، يقول له صاحب الدين، قال أنا سمحت عنك وأبرأتك، فإن عقد الضمان ينتهي، يبرأ ذمة الضامن. نعم.
وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل.
لكن العكس، لو أن صاحب الدين قال للضامن أبرأتك، فإنه يبرأ من الضمان وصاحب الدين ما يبرأ منه، والمدين لا يبرأ من الدين، الدين في ذمته. يعني هذا عندنا الآن عمرو لما استدان زيد منه 100,000 وأحضر محمد يضمنه عند عمرو، فقال عمرو لمحمد أبرأتك من عقد الضمان، أبرأتك من الضمان، لا يبرأ زيد من الدين، وإنما يبقى تبقى ذمته مشغولة بالدين. نعم.
وإن استوفى من الضامن رجع عليه.
إذا كان على قول الحنابلة وقول الجمهور أهل العلم أن له أن يطالب من شاء منهما، فوجه الدعوة إلى الضامن واستوفى منه، واستوفى منه، فإن الضامن يرجع على المدين فيما دفعه. يعني إذا استوفى الآن عندنا عمرو من محمد 100,000، رجع محمد على المدين وقال سددني لأني سددت عنك، فيرجع على المدين. نعم.
ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه.
ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر، هذه الكفالة، كفالة تكون للأبدان والضمان يكون بالأموال. هنا الكفالة، هذا الفرق بين الكفالة وبين الضمان، الضمان متعلق بالمال والكفالة متعلقة بالبدن. فإذا كفل قال أحضر لي كفيل، جاء زيد إلى عمرو قال أقرضني 100,000، قال نعم بشرط إذا جاء وقت السداد، لأن أو قال له أنا بعني هذه السيارة ب100,000 مؤجلة إلى سنة، قال نعم، لكن إذا جاء بعد سنة توفيني، قال نعم، قال من يكفلك؟ قال محمد يكفلني أن أحضر إليك ليسدد دينك. فجاء محمد هنا ليس ضامنا وإنما كفيلا. قال ومن كفل أو تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر، لما جاء كملت السنة قال عمرو يا محمد أحضر لنا زيد ليوفي لنا الدين، فما أحضره لازمه ما عليه من الدين. ما دامك أنت التزمت بإحضاره فلم تحضره فعليك أن توفي أنت أيها الكفيل. نعم.
فإن مات برئ كفيله.
فإن مات المدين اللي عليه الدين برئ الكفيل من الدين الذي عليه. يعني الكفيل هو متكفل بإحضاره، لكن إذا مات، افرض الآن هذا في مثالنا زيد اشترى سيارة من عمرو ب100,000 اليوم على أن يسددها له في 1 رمضان القادم، فلما جاء في شعبان توفي زيد الذي اشترى السيارة الذي عليه الدين، والذي كفل بإحضاره محمد، قال أنا تكفل بإحضاره في 1 رمضان، توفي في شعبان، جاء 1 رمضان قال عمرو يا محمد أين زيد؟ قال مات، قال عليك أن تسدد. لا، الموت عذر من الإحضار ولا يلزم الكفيل بأن يدفع ما على المدين. نعم.
قال رحمه الله باب الرهن.
من أبواب المعاملات وهو متعلق أيضا بالدين الرهن، والرهن عقد توثقة للدين، هو من عقود التوثيقات، من عقود التوثيق للدين. إنسان في مثالنا الأول قال زيد بعني يا عمرو هذه السيارة ب100,000 على أن أسددك إياها في 1 رمضان القادم، سددك 100,000 في 1 رمضان القادم. قال هذه المرة لم يقل أحضر ضمينا ولا كفيلا، قال أحضر رهنا. ما هو الرهن؟ هو ما سيأتي بيانه في هذا الباب. نعم.
وكل ما جاز بيعه جاز رهنه.
الرهن هو كل ما جاز بيعه يسمى رهنا، كل ما يجوز بيعه يسمى رهن. لأنه لماذا قلنا كل ما جاز بيعه؟ لأنه إنما جعل الرهن ليباع ويستوفى منه الدين. فقال أنا أبيعك هذه السيارة ب100,000 على أن تسلمني ثمنها في 1 رمضان القادم. قال نعم. قال بشرط أحضر لي رهن. قال الرهن قطعة الأرض هذه، سجلها رهن، وهذه الأرض قيمتها مثلا أكثر أو أقل من قيمة السيارة، لا يشترط أن تكون مساوية أو أكثر من قيمة المبيع، المهم أنه رهن يرضى به البائع. كل ما جاز بيعه جاز رهنه. كل ما جاز بيعه سواء كانت دواب كالإبل والبقر والغنم، أو كانت عقارات كالدور والأراضي والمزارع، أو كانت ثيابا أو فرشا أو سيارات أو أجهزة أو أسهم جائز تداولها، يجوز أن تكون أيضا رهنا لأنه يصح بيعها. كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه. نعم.
وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا.
وما لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. مثل ماذا؟ مثل المال الحرام كالخمر. الخمر هل يجوز رهنه؟ نقول لا، لأنه لا يجوز بيعه. الكلب هل يجوز رهنه؟ نقول لا، لا يجوز، لأنه لا يجوز بيعه. البيت الموقوف الوقف لا يجوز رهنه. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيعه. هكذا. نعم.
ولا يلزم إلا بالقبض، وهو نقله إن كان منقولا أو التخلية فيما سواه.
ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، يعني لو قال الآن هذا البائع للسيارة ب100,000 أحضر لي رهنا، قال نعم أنا أرهن سيارتي الثانية، أجعلها رهن بالدين الذي علي بشراء منك هذه السيارة، عند سيارة ثانية ورهنها، لكن السيارة الثانية ما زالت في بيت صاحبها، لم يقبضها ولم يستلمها المرتهن البائع، فلا يلزم الرهن. ما معنى لا يلزم؟ يعني له أن يعود في الرهن. وإذا كان كذلك فإنه لا يكون الرهن لازما للمرتهن للراهن إلا إذا قبضه. قال الله جل وعلا وإن كنتم على سفر فرهان إيش؟ فرهان مقبوضة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا القول الأول أنه لا يلزم إلا بالقبض، والقول الثاني أنه يلزم بمجرد العقد ولو لم يقبضه المرتهن، وهذا قول قوي. نعم.
وقبض أمين المرتهن،
والقبض للرهن بحسبه، في المنقول مثل السيارات ومثل بهيمة الأنعام أن يحضرها بالنقل، في المنقول وهو نقله منقولا، يعني القبض يتحقق في المنقول بنقله، يأتي بالدابة أو يأتي بالسيارة ويسلمها للمرتهن. والتخلية فيما سواه يعني في الذي ليس بمنقول كالدور والأراضي والمزارع بالتخلية، خلى بينك وبين هذه الدار، هذا يسمى قبضة. ومرجع القبض إلى العرف، ما عده الناس قبضا يكون قبضا. نعم.
وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه.
وقبض أمين المرتهن، إذا كان المرتهن الذي هو البائع وطلب الرهن فقبضه أمينه وكيله، فقبض الوكيل يقوم مقام المرتهن البائع الأصلي. نعم.
والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه.
يد المرتهن يد أمانة ولا يد ضمان؟ اليد يدان. إذا كان عندك شيء لغيرك، إذا كان عندك شيء ليس ملكا لك وإنما لغيرك، كان في يدك، يدك هذه إما أن تكون يد ضمان وإما أن تكون يد أمانة. وش الفرق بين الأمرين؟ يد الأمانة أنك لا تضمن، لو تلفت العين في يدك لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. مثال ذلك الوديعة، جاء إنسان وقال لك يا أخي أنا عندي سفر وهذا مبلغ من المال أو ذهب أريدك أن تحفظه عندك وديعة، وسأذهب إلى الحج أو العمرة وبعد أن أرجع أخذه منك، هذا يسمى عقد وديعة. الآن المال لمن؟ لصاحبه، وهو في يدك، يدك الآن تسمى يد أمانة، لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. يعني لو وضعت المال في صندوق يحفظ مثله فيه في تجوري وأغلقت عليه الإغلاق الذي تعرف الناس أنه مكان حفظ الأموال، فجاء يوم سارق وتسلق البيت وكسر الأبواب وكسر الخزنة وأخذ المال وذهب، هل تضمن؟ ما تضمن، لأن يدك يد أمانة، ما تضمن إلا لو تعديت، لو أنك أخذت هذا المال ووضعته في السيارة بدون أن تحرزه وبدون أن تحفظه فسرقه إنسان، هذا يسمى تفريط، هذا يسمى تفريط تضمن. لكن إذا لم يكن هناك تعدي ولا تفريط فإن اليد يد إيش؟ أمانة. أما لو إنسان أقرضك مال، أتيت إلى إنسان وقلت لها أنا أريد منك 100,000 قرض، الآن المال هذا 100,000 لمن؟ لصاحبه، لكنه في يدك، فحفظته في صندوق وفي ما يحفظ مثله، فجاء سارق وسرق المال، يتلف على من؟ على صاحبه ولا على المقترض؟ على المقترض، على المقترض، لأنه يد ضمان، يضمن هو المقترض لأنه ينتفع بالمال، أما المودع ما ينتفع. ولو كان حملنا المودعين حملناهم الضمان لما قبل الناس أن يستودع عندهم الأموال. فاليد يد أمانة في الوديعة، وفي القرض يد ضمان. عندنا الآن في الرهن، قالوا والرهن أمانة، يعني يده يد أمانة ليست يد ضمان. إذا أخذ الرهن فإنه يحفظه الحفظ اللائق به، فلو اعتدى عليه إنسان كهذا المال الذي كان رهنا ثم اعتدى عليه إنسان وأخذه فإنه لا يضمن إلا لو تعدى أو فرط. نعم.
والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى.
إلا أن يتعدى، يعني يكون هناك خطأ منه في التفريط في حفظ هذا الرهن. نعم.
ولا ينتفع بشيء منه.
لا يجوز أن ينتفع المرتهن من الرهن، لا يجوز، لأنه ملك لصاحبه. فلو أن إنسان أخذ سيارة رهن على دين لبيع تم بينهما فقال أحضر لي رهن، فأحضر السيارة رهنا، فأصبح المرتهن يركب هذه السيارة ولا يؤجرها، ما يجوز، لا يجوز أن ينتفع المرتهن من الرهن لأنه ملك لصاحبه. نعم.
إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف.
إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، إذا كان مما تلزم المرتهن له عليه نفقة، يعني مثل الدواب لا بد أن يعلفها ولا بد أن يسقيها، فإذا كان مركوبا أو محلوبا هذه الدابة كانت تركب أو تحلب فله الانتفاع بركوبها وحلبها مقابل ماذا؟ بمقدار العلف الذي يعلفها، بمقدار ما يؤدي. فالغرم بالغرم مثل ما أنه يغرم أن يؤكلها ويعلفها حتى لا تموت، فله حق الانتفاع بها مقابل ما يقدمه. نعم.
وللراهن غنمه من غلته.
وللراهن غنمه من غلته، يعني إذا كان يغرم فله الغنم بعلف هذا، وللراهن غنمه يعني لصاحب المال إذا حصل غنم أو كسب. لو أنه عند هذه السيارة وقام المرتهن وأجرها في اليوم ب100 ريال، بعد 10 أيام أصبحت 1000، جاء الراهن المرتهن قال وين 1000؟ قال هذه لي. قال لا، نقول وللراهن غنمه، الكسب والغنم الذي يكون من الرهن في غير ما كان يعلف فهو للراهن. نعم.
وكسبه ونمائه.
والكسب إذا كسب، لو أنه له عبد مثلا وهو هو الرهن، فغلت كسب هذا العبد لمالكه وليس للمرتهن. ونماؤه، لو أن هذه الدابة ولدت ولدا فلمن؟ لصاحب المال وليس للمرتهن، كلها للراهن صاحب المال. نعم.
لكنه يكون رهنا معه،
أي إنما هذا مثلا رهن شاة فولدت، هذا الولد هو لصاحب الشاة للراهن، لكنها تبقى في الرهن ما يأخذها، لأنه نماء حصل وقت عقد الرهن، فهو يكون مع الرهن حتى ينتهي. نعم.
وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات.
وعليه يعني على الراهن، على المالك الأصلي، على الراهن، على مالك الرهن الذي له المال، عليه غرمه من مؤونته ومخزنه وكفنه إن مات، يعني كان عبدا ومات فكفنه على صاحبه، على مالكه، وحفظ السيارة ومخزن السيارة، المستودع الذي يستودع فيه مثلا هذه الأجهزة التي هي رهن، كلها على الراهن، على مالكها. نعم.
وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه.
وإن أتلفه، أي أتلف صاحب المال الراهن، أتلف المال بنفسه، قتل الدابة اللي هي الرهن، أو أخرجه من الرهن بعتق، لو كان عبد فقال أعتقته، الآن لا يمكن أن يكون الحر مالا لأنه عتق. أو استيلاد لو كانت أمة فوطئها فحملت منه أصبحت أم ولد، وأم الولد لا تباع، وبالتالي لا تصلح أن تكون رهنا، فإذا فعل شيئا من ذلك أتلف أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه، عليه أن يأتي بقيمة الرهن الذي أخرجه من الرهن بتصرفه يدفع قيمته بدل ما أتلف أو أخرجه من الرهن. نعم.
وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه.
لو كان الرهن عبدا وجني عليه أو كان دابة وجني عليها، من الذي يطالب بالحق؟ المرتهن أو الراهن؟ الراهن صاحب المال، المالك هو الذي يطالب. نعم.
وما قبض بسببه فهو رهن.
وما قبض بسببه أي بسبب هذه الجناية، أي بسبب هذه الجناية من تعويض، إذا عوض فهو داخل في الرهن، ما يأخذ لنفسه، يدخل في مقدار الرهن. نعم.
وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته.
والعكس، إذا جنى الرهن، العبد جنى على غيره، فالمجني عليه أحق برقبته، يعني أحق من المرتهن. المجني عليه لاستيفاء حقه، لو كان الاستيفاء ببيع هذا العبد فإنه يباع ولا يقال أنه رهن، لأن المجني عليه أحق، لأن هذا متعلق بعين المال والرهن متعلق بالذمة، وما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة. نعم.
فإن فداه فهو رهن بحاله.
وإن فداه أي فداه المالك الأصلي، فدا هذا العبد بدل ما أنه يؤخذ هذا العبد ويباع، قال لا أنا أفدي جنايته، وإن فداه فهو رهن بحاله، يعني يبقى العبد رهن بحاله الذي كان عليه قبل الجناية. نعم.
وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع الرهن ووفي.
هذا هو فائدة الرهن، إذا حل الدين فلم يوفي الدائن فإن فائدة الرهن هو أن يباع ويوفى منه الحق. نعم.
ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن.
إذا كان مثلا باعه سيارة بمئة ألف ورهن أرض بمئتين ألف، لما جاء السداد رفض الدائن المدين وقال لا ما أدفع إليك، وعنده الرهن، يباع الرهن بمئتين ألف بمئتي ألف، يعطى مئة ألف لصاحب الدين والمئة ألف الثانية ترجع لصاحبها، إنما يأخذ المرتهن يأخذ حقه فقط ولا يأخذ، لا يتملك الرهن، الرهن ليس له، فإن كان أكثر قيمته أكثر مما له فالباقي يعود إلى الراهن، إلى مالكه. نعم.
وإذا شرط الرهن أو الضمان.
أما إذا كان أقل، مثلا كانت الأرض بتسعين ألف والرهن والدين مئة ألف، بقي عشرة ألاف، يعطى تسعين ألف للدائن للمرتهن، يعطى تسعين ألف ويطالبه بالعشرة، نلزم المدين بدفع العشرة الباقية. نعم. وإذا
شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين.
وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه، يعني إذا قال أنا أبيعك هذه السيارة بشرط وجود الرهن أو بشرط وجود الضمين، فقال نعم، ثم قيل له أين الرهن؟ قال لا ما أسلمك، وين السيارة؟ أنت قلت أن هذه السيارة أرهنها بديني، سلمني السيارة، قال لا أسلمك، رفض تسليم الرهن، فما هو الحكم؟ الحكم أن يخير البائع بين الفسخ فسخ العقد ويقول خلاص انتهى العقد، ما دام أنت لم توفي بالشرط فإنه يفسخ العقد، يخير، هذا خيار للبائع. أو يبقى إن رضي البائع قال لا أنا أرضى أن يبقى الدين بلا رهن ولا ضمين فالحق له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلح.
نقف عند هذا لأخذ بعض الأسئلة فيما تيسر من الوقت إن شاء الله.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وغفر لكم وبارك في علمكم ونفع بكم. هذا سائل يسأل ويقول: أنا أبيع عطور وأحيانا يأتيني طلاب ما عندهم مال، فأقول لهم خذوا السلعة وبيعوا بالسعر الذي تريدون، إلا أنني أخذ على كل عطر 10 ريالات، فما زاد عن تلك القيمة فهو لك، هل يجوز لي ذلك؟
نعم، لا حرج في أنك تبيعهم فتقول خذوا هذه العطورات 10 ريالات، تبيعونها أنتم وكلاء، حتى ولو كانوا لم يشتروها منك وإنما وكلاء لك، هذه تسمى وكالة بأجر. قال أنا أوكلكم أن تبيعوا هذه العطورات 10 ريالات وما زاد فهو لك، هذا من باب الأجرة على الوكالة ولا حرج فيها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يتفق شخصان أحدهما ذو مال والآخر يريد شراء سلعة أو منزل أو خلافه، فيشتري الأول السلعة ثم يبيعها للثاني بالتقسيط مع زيادة في الثمن مقابل التقسيط، فهل هذا يصح شرعا علما بأن الأول لم يكن ليشتري السلعة إلا وهمه الأكيد بأن الثاني سيشتريها منه؟
نعم، هذه تسمى في اصطلاح الفقهاء المعاصرين المرابحة للآمر بالشراء، وقد ذكرها الفقهاء قديما أن إنسانا يريد شراء دار من أو بيت وليس عنده مال، هذه الدار معروضة 500,000 ريال وما عنده 500,000، فيأتي إلى رجل عنده مال فيقول له: يا فلان اشتر هذا البيت أو هذه الدار 500,000 وبعها علي مقسطة على 6 سنوات، أدفع لك كل سنة 100,000، فيصبح بعد سنوات ربح منها 100,000. يقول هذه الدار تشتريها الآن 500,000 وأنا أشتريها منك 600,000 على أن أدفع لك كل سنة 100,000 مدة 6 سنوات، هذه المعاملة جائزة ولا حرج فيها بشرط أن يكون هذا التفاهم بينهما تفاهما غير ملزم، يعني ما يتم بينهم العقد قبل أن يتملك صاحب المال قبل أن يتملك الدار، ولا يلزمه بذلك، لأنه لو كان بينهم عقد فإنه عقد على ما لم يملكه بعد، لكن هو وعد، يقول أعدك إن اشتريت هذه الدار أن أشتريها منك مؤجلة 600,000، فهذا صحيح إذا لم يكن بينهما عقد قبل أن يشتري صاحب المال قبل أن يشتري الدار، فإذا تملكها واشتراها يبيعها بعد ذلك على الراغب فيها، أما بيعها قبل التملك فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، ومعنى ربح ما لم يضمن يعني لم يدخل في ضمانه، ولم يدخل في ضمانه يعني لم يتملكه بعد، فما لم يتملك لا يجوز بيعه، فإذا تملكه باعه، ولو كان أصلا صاحب المال ليس له رغبة في الدار لذاتها وإنما ليبيعها، وهل التجار الذين يبيعون الآن في المحلات هل هم يرغبون في البضائع اللي عندهم؟ لا، إنما اشتروها ليبيعوها. فهذا صاحب المال اشترى هذه الدار لا رغبة فيها وإنما رغبة في المتاجرة بها، لا حرج، لا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشتريت شقة بالتقسيط وعند انتهاء مدة التقسيط ما استطعت دفع كامل المبلغ إلا الثلث،
فهل إلا
ما استطعت دفع كامل المبلغ إلا الثلث، فهل يجوز للبائع فسخ العقد وأن يمسك جميع المال الذي أعطيته له؟
لا، إذا اشترى الإنسان سلع
يقول وإن كان لا يجوز فما التوجيه الشرعي؟
لا، ليس. إذا اشترى إنسان سلعة بأقساط مؤجلة فقد تم البيع، وليس هناك في الشرع ما يبطل العقد عند عدم القدرة على الوفاء. العقد ماضي وصحيح. فمثلا هذا السائل يقول: اشتريت شقة مقسطة على سنوات، مثلا على 10 سنوات، دفع في السنة الأولى والثانية والثالثة الثلث تقريبا، الرابعة عجز، فهل للبائع أن يفسخ العقد؟ نقول لا، ليس له، لأن العقد قد تم ولزم، ولا يفسخ بعدم القدرة على السداد، فله أن يرفع الدعوى ليطالب بالسداد، والقاضي هنا ينظر إن كان له مال آخر أو يقلل عليه القسط لأجل أن يكون هناك قدرة على الوفاء، فإن عجز ألزمه القاضي بدفع البقية التي عليه. مثلا بقي عليه من 300,000، دفع ثلثها 100,000، بقي عليه 200,000، 200,000 يلزمه بدفعها، فله أن يبيع هو البيت ثم يوفي منه 200,000 والباقي له. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندي عامل كل يوم يغلق الدكان ويأخذ معه جميع الأموال، وقبل مدة أخذ معه المال ودخل دكانا آخر ونسي المال، فهل يضمنه؟
نعم، إذا كان قد أخذه، أنه يأخذ المال بإذنك أنت وأنت تعلم أنه يأخذه كل ليلة ويذهب به إلى محلات أخرى أو إلى أماكن غير مأمونة وأنت تعلم ذلك وقد أذنت له، فليس عليه ضمان. وإن كنت تعلم أو أمرته بأن يأخذ المال ويذهب به إلى البنك أو إلى صندوق ليحفظ هذا المال ثم وقف عند آخرين أو في مكان في مطعم أو في بقالة أو نحو ذلك ونسي المال، هنا فيه شيء من التفريط، في شيء من التفريط. أما إذا كانت تعلم أن هذا حاله كل يوم وأنه يأخذ المال ويمر على أكثر من مكان وأنت تعلم ذلك ولم تمنعه فلا يضمن. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ابنتي مريضة ولا تستطيع القيام بعمرة، فهل يجوز أن توكلني بأن أقوم بعمرة عنها؟
إذا كان هذا المرض مرض عارض، يعني يرجى شفاؤه والبرء منه، فإنها لا يعتمر عنها ولا يحج، لأنها شاكية تشفى بعد ذلك وتقوم هي بالحج أو العمرة بنفسها. أما إذا كان المرض دائم مما لا يرجى برؤه من الأمراض المستعصية التي لا يرجى البرء منها والشفاء منها، فنعم يجوز أن توكل غيرها ليقوم عنها بالحج أو العمرة، لقول المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي لا يستطيع الضعن يعني السفر ولا الركوب على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم.
يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما معنى كلمة مبطون؟ وهل حديث من مات مبطونا فهو شهيد صحيح؟
نعم، من الخمسة الذين عدهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء المبطون الذي مات بداء البطن، الذي مات بداء في بطنه بسبب مرض في بطنه يسمى مبطونا. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كنت في الصلاة المفروضة وحصل لي مشكلة أو ظرف طارئ ثم قطعت الصلاة فهل علي شيء؟
إذا كان هذا العارض مما لا تستطيع معه البقاء في صلاتك فلك أن تقطعها، لك أن تقطعها لهذه الضرورة، كإنسان جاءته الحاجة لإخراج لقضائها ولا يستطيع البقاء فله أن يقطع الصلاة ليقضي حاجته ثم يصلي بعد ذلك ولا حرج عليه. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تجوز عمرتان في سفر واحد علما أن العمرة الثانية تكون لقريب مات ولم يعتمر؟ جزاكم الله.
هذه مسألة يكثر السؤال عنها في المدينة وفي مكة، مسألة تكرار العمرة أكثر من مرة في سفر واحد. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أكثر من مرة ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر أكثر من عمرة في سفر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، 4 عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر أكثر من مرة في سفرة واحدة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به، فليس في سنته صلى الله عليه وسلم الفعلية ولا القولية الأمر بتكرار العمرة في السفرة الواحدة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا وأن يكون حجة لنا لا علينا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.